قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أتتردد أو تحتار ما خاب من استشار
على من نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح
الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. كما تعودنا مع حضراتكم، نحن نشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن أثناء الحلقة إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. معنا أيها الأحبة الكرام، حتى ترد علينا اتصالاتكم، بعض أسئلة الإخوة المشاهدين والمشاهدات التي وردت إلينا عبر الرسائل. الأخت السائلة تقول: زوجي قال لي إن ذهبت عند أختك بدون علمي تكوني طالق ومحرمة، وهو الآن يقول روحي، ما الحكم في ذلك مع العلم أن الطلاق حصل مرتين قبل ذلك؟ يا أختي المسلمة، أولا أنا أهيب بإخواننا الأزواج ألا يتسرعوا دائما في أيمانات الطلاق، هذا خطر جدا، ورباط الزوجية ورباط الأسرة رباط مقدس في الإسلام. الله عز وجل يقول: كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا أوثق وأغلظ ميثاق في الإسلام، وهو الزواج والنكاح والأسرة. هذا بالإضافة إلى أن الطلاق عادة ما يعجل والعياذ بالله بخراب البيت كما يقولون، ويدفع الفاتورة كالعادة الأولاد في المقام الأول، ويدفعها أيضا الزوج والزوجة، خاصة وأن أعباء وتكاليف الزواج لم تعد ميسرة على كثير من الناس. وبالتالي نحن نهيب بإخواننا الأزواج أن يحفظوا ألسنتهم من الوقوع في هذا الشرك الشيطاني، وهو كثرة الحلف بالطلاق بالذات. وسبحان الله أيها الأحبة الكرام، يمين الله عز وجل أعظم من يمين الطلاق قطعا، لأنه أعظم محلوف. ويمين الطلاق إذا حلف الإنسان به يكون هناك صعوبة في التعامل معه، بينما هناك سهولة في التعامل مع اليمين بالله عز وجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أما في موضوع الطلاق فربما يكون هذا الطلاق المعلق في بعض الأحيان يقع إذا المرأة خالفت شرط اليمين إن كان يمينا معلقة، وأحيانا يكون اليمين بالطلاق منجز يقول أنت طالق، أو أن يقول لو فعلت الشيء الفلاني تكوني طالقا، وبالتالي يكون هذا يعني مدعاه والعياذ بالله إلى خراب العلاقة بين الزوج والزوجة، والكل في النهاية سيدفع فاتورة وأعباء هذا الطلاق. بالنسبة لسؤال الأخت، هو الزوج علق يمين الطلاق قال تكوني طالق ومحرمة علي أيضا، وأعتقد أنه محرمة علي من الألفاظ الكنايات اللي بيسأل فيها الزوج عن النية، لكن ليس هذا محل التفصيل، لأنه اشترط ألا تذهب إلى أختها إلا بعلمه، يعني لو ذهبت بدون علمه يقع عليها الطلاق، إنما ما دام الذهاب بعلمه وبإذنه فلا شيء في ذلك يا أخت المسلمة، لكن ستبقى اليمين كما هي، يعني مش في المرات اللي بعدها تذهبي بدون علمه. لا، معنا اتصال ولا شيء؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
اهلا مرحبا.
والله يا شيخ انا كان ليا سؤال بعد اذن حضرتك.
تفضل.
الصحابي حضرتك، الصحابي اللي هو قتل في اول يوم اشهر اسلامه،
في اول يوم ايه؟
الصحابي
ايوه
اللي استشهد في اول يوم اشهر اسلامه،
في اول يوم اشهر اسلامه. ايوه، عايز تعرف مين هو؟
اعرف مين هو حضرتك.
طيب خير ان شاء الله. طيب خير ان شاء الله، تفضل. فبالنسبه للاخت السائله، هو ما دام ياذن ليكي في المرواح يعني بعلمه فلا شيء في ذلك، لا يقع عليك الطلاق، لكن تبقى اليمين قائمه كما هي، فلا تذهبي ابدا الا بعلمه، لا تذهبي ابدا لا عاجلا ولا اجلا إلا بعلمه، لأنك لو ذهبت في أي مرة بدون علمه ستكونين أوقعت اليمين في هذه الحالة، وندخل في حسبة صعبة والعياذ بالله. أما مدام هو الذي يأذن بنفسه ويقول اذهبي فلا شيء في ذلك، اذهبي ولا يقع عليك الطلاق إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا معنا سؤال من الرسائل، الأخت تقول ما حكم قيادتي للسيارة مع أني امرأة منتقبة؟ ما حكم قيادتي السيارة مع العلم أني امرأة منتقبة؟ والله يا أختي، سواء كنت منتقبة أو غير منتقبة، إن احتجتي إلى السيارة وإلى أن تقوديها بنفسك لقضاء ضرورات من ضرورات الحياة، فإن هذه القيادة في حد ذاتها لا بأس بها، ليس هناك ما يمنع من قيادة المرأة للسيارة، بل ربما قيادتها للسيارة خير من أن تقود من أن يقود لها السيارة رجل من غير المحارم، يعني ربما نستأجر سائقا أو يعني نستقدم سائقا من الخارج أو نعين سائقا من غير المحارم، في هذه الحالة سيكون هذا السائق وهو من غير المحارم لا يحل له أن يختلي بالمرأة هذه الخلوة الدائمة عبر السيارة في كل يوم ذهابا وعودة. فإذا كان الأمر كذلك، ليس عندك من محارمك من يقود بك السيارة، والسيارة بالنسبة لك ضرورة وحاجة لقضاء أعمالك وأشغالك، فإنه لا بأس به بهذا أن تقودين سيارتك بنفسك، والأفضل طبعا والأحسن أن تكوني منتقبة، لأن النقاب هو الذي يحفظك الله عز وجل به عن أذى العيون التي لا تتقي الله تبارك وتعالى ولا تحفظ محارم الله عز وجل. فقيادتك للسيارة بنفسك في ظل وجود أحد، في ظل عدم وجود أحد من محارمك، أفضل ألف مرة من قيادة أحد من غير المحارم لك السيارة، ناهيك عن إلف العادة الذي يكون ما بين الراكبة وما بين السائق مع دوام الاستمرار في العمل، كل يوم كل يوم ذاهب ذهاب وعودة، كل يوم ذهاب وعودة، فيكون هناك نوع من إلف العادة بينها وبين السائق، مما يضعف من حاجز الستر والحياء بينهما. ففي هذه الحالة أنا أقول قيادتك للسيارة يا أختي أفضل كثيرا من أن يقود السيارة لك رجل ولكن من غير المحارم. الأخ السائل بارك الله فيه يسأل يقول: أنا أعمل معيدا في إحدى الكليات وأريد أن أعطي دروسا خاصة للطلبة من باب التربح، فهل هذا حلال أم حرام؟ الأصل في هذا أخي المعيد في إحدى الكليات يسأل عن هل يجوز له أن يعطي دروسا خاصة للطلبة. أقول الأصل في إعطائك الدروس للطلبة أنه مباح، لكن إن كانت هناك تعليمات من جهة العمل، تعليمات من الكلية مثلا إدارة الكلية أو إدارة الجامعة، أو هناك تعليمات رسمية من رئاسة القسم الذي تعمل فيه تمنعك من إعطاء دروس في أماكن معينة، كان يمنعك من إعطاء الدرس داخل الجامعة، ففي هذه الحالة عليك أن تلتزم بهذه الشروط وتلك التعليمات. أما إذا لم يكن هناك تعليمات تمنعك من إعطاء الدروس أصلا أو في أماكن معينة كالجامعة أو الكلية أو غيره، فإن الأمر يبقى على أصله، ما دام ليست هناك تعليمات بالمنع الأمر يبقى على أصله، يجوز لك أن تعطي الدروس، لأن هذا أولا من باب العلم، ولأن هذا ثانيا مما ينتفع به الطلبة، خاصة وعادة ما تكون الدروس لها أعداد قليلة مما يتيح الفرصة للطالب وربما الطالبة أن يستفيد أكثر وأكثر من شرح المدرس من شرح المعيد، وربما يكون عنده فرصة أكبر بكثير من كونه داخل المدرج في الجامعة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا عم الشيخ.
اتفضل حبيبي.
لا عندي سؤال يا عم الشيخ.
اتفضل بارك الله فيك.
عندي وسواس قهري. سامعني؟
اتفضل.
عندي وسواس قهري تخليني نكرر الطهارة كذا مرة والصلاة كذا مرة وتعبني وخليني عاوز انتحر هو اسم الحياة وأخذ علاج والعلاج ما ينفعش معايا.
يعني ايه المطلوب يعني حضرتك؟
يعني عندك تديني الحل بتاع السواس. يعني قلنا نعمل ايه بالوسواس القهري؟ نعمل ايه فيه؟
الوسواس القهري. عندك تعب في ظهرك يعني؟
ها عندي وسواس قهري.
طيب طيب.
وسواس قهري في مخي. وسواس قهري. وسواس قهري.
وسواس قهري.
وسواس.
أيوة وسواس قهري. الآن اتضح السؤال. طيب حاضر أبشر. حاضر تسمع إجابة إن شاء الله. أعود للأخ المعيد فأقول أحيانا لما يكثر العدد في المدرج لا تتاح الفرصة للطالب والطالبة أن يستفيد أكثر وأكثر من شرح المدرس أو الدكتور، وبالتالي يحتاج الطالب والطالبة خاصة عند اقتراب الامتحانات من مزيد من التركيز مع درس خاص على يد المعيد أو المدرس، فالأمر الأصل في الإباحة ما لم يكن هناك تعليمات من إدارة الجامعة أو إدارة الكلية أو رئاسة القسم بمنعك شخصيا أو بمنع الدروس في هذه المادة أو في هذا المكان بالذات. حينئذ وأنت وافقت على هذه التعليمات وارتضيتها فلا بد حينئذ من الوفاء بهذا العهد الذي ستأخذه عليك الجامعة. أما ما لم يكن هناك أي تعليمات فالأصل أن هذا لا بأس به، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا الأخت السائلة أو الأخ السائل يقول: هل يجوز للمرأة كشف يديها عند الحاجة؟ ولو كانت الإجابة بنعم فما هي هذه الحالات؟ يا أخي الحبيب ربما يقصد أن المرأة المنتقبة التي تلبس القفازين هل يجوز لها أن تبدي يديها عند الحاجة؟ نعم، نحن نعرف مذهب جمهور الفقهاء وجمهور المفسرين أنهم يقولون لا بأس للمرأة أن تكشف الوجه والكفين، خاصة إذا أمنت الفتنة وكانت بعيدة عن مظان الفتنة التي تخشى على المرأة أو تخشى منها. لكن ذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله إلى القول بأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها وهو ما يعرف بالنقاب، وأن تغطي أيضا كفيها، والقول الذي يذهبون إليه بالنسبة للكفين هو قول متداول عند الحنابلة في كتبهم، فهم يقولون أن كل ما ورد في جواز كشف المرأة للكفين إما أن يكون صحيح لكن غير صريح. طيب معنا اتصال، أخذ الاتصال وأكمل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة
أتفضلي.
أيوة عليكم السلام.
اتفضلي ارفع صوتك شوية الله يكرمك.
أيوة ست شعبان.
اتفضلي يا ستي.
عايز أسأل حضرتك في حكم الدين.
أيوة.
بالنسبة عندي بنت أختي، عندي أختي.
أيوة.
أختي جوزها ما بتخلفش.
أيوة.
واخد بال حضرتك، فأخذت ابنها وبتربيه باسمها هي، و زي ما تقول حضرتك بيتربيه باسمها على ان هم تبني، وما جبتش حد غريب وتبني ابن 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 اخوها، هتبقى بنت اخوها
يعني هي بتتبنى بنت اخوها،
واخدين ابنها بيربوه.
اه هي بتتبنى دلوقتي
بنت اخويا بنت اختي، يعني اختي نفسها عندها ولد.
ايوه
خدته اختي جوزها تربيه.
ايوه
واخد بال حضرتك.
ايوه ماشي.
بتربيه في حكم الدين ايه؟ في ان هو واخداه من امه وابوه وبتربيه على اساس ان هي يقول لك عشان الورث ما يطلعش بره لحد غريب هو يورثه.
اه طيب طيب حاضر بارك الله فيك. طيب اعود للكشف اليدين او الكفين بالنسبه للمراه. الحنابلة يقولون ما ورد فيها من أحاديث إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح، فالأصل عندهم عدم جواز كشف اليدين، لكن الكل اتفق أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن يديها عند الحاجة. الحاجة زي إيه؟ عند مثلا مزاولة عمل من الأعمال، هي كيف ستعمل إن كانت موظفة أو كانت مثلا مدرسة أو كانت طبيبة أو كانت ممرضة، كيف ستعمل وهي تلبس القفاز؟ احيانا تحتاج الى في مثل هذه الحاله الى رفع او خلع القفاز. طب اخذ اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
هو يا شيخ كان جوزي متخانق مع اخواته وكده.
ايوه.
فقال لي لو قلت لاهلك عليا اليمين، فبعد كده هو اللي راح وقام قايل لاهلي ان هو متخانق مع اخواته، ولما انا عرفت كده فقمت قايله لاهلي، فهل يقع اليمين في ذلك الوقت ولا ايه؟
هو كان الصيغه ايه اللي قالها؟
قال لي علي اليمين.
علي اليمين.
اه
طيب حاضر. فالكل اتفق على انه يجوز للمراه ان تكشف يديها عند الحاجه، زي ما ان تكون طبيبه، ان تكون ممرضة، أن تكون موظفة تحتاج إلى الكتابة، تحتاج إلى أمور زي كده. عند الشهادة مثلا افترضي أن القاضي أراد من المرأة أن تكشف وجهها حتى يتعرف على شخصيتها وعلى يديها الكفين أو على الوجه، ففي مثل هذه الحالة أيضا يجوز. الشاهد أن هناك بعض الضرورات قد تحتاج المرأة إلى كشف اليدين فيها، وهي تعتقد أن ستر اليدين واجب عليها، لكن لو هي تعتقد أن ستر الكفين ليس بواجب عليها كما هو مذهب الجمهور وأن الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب، ففي هذه الحالة لا يكون هناك ما يعرف بالمشكلة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا السؤال، ما حكم استخدام الموبايل في التصوير الشخصي والعائلي، صورة ثابتة وفيديو؟ طيب معنا اتصال. طيب وبعدين نشوف الفيديو. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت
الشيخ.
ايوه اتفضلي. طيب الاتصال يبدو انه هو انقطع. استخدام الموبايل في التصوير الشخصي والعائلي، صورة ثابتة وفيديو، يعني هو يسأل عن هل هذا يجوز التصوير بالموبايل؟ التصوير بالموبايل يا اخوة ليس هو التصوير الفوتوغرافي الممنوع، لأن هذه الصورة صورة لا جرم لها، هذه تسمى صورة ضوئية، بمعنى أن بطارية الموبايل لو انفصل شحنها وانقطع الكهرباء منها أصبح لا يوجد هناك لا صورة ولا غيره. كالتلفاز إذا أغلقت عنه الكهرباء، قطعت الكهرباء عن جهاز الفيديو أو جهاز التلفاز أو جهاز الموبايل، فإنك لا تجد حينئذ صورة ولا غيرها، طيب ناخد الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا ماما.
لو سمحت ممكن اسالك الاول الدعاء لوالدتي متوفيه انت تدعي لها وتدعي لاموات المسلمين.
ربنا يغفر لها ولاموات المسلمين.
طيب تاني حاجه انا عايز اسال حضرتك، هي كانت ماتت انها كان عندها فشل كلوي فتعتبر كده شهيده؟
حاضر.
ولو سمحت يعني تقول الحاجات الكويسه اللي بتبان على المتوفي لما بتشتغل.
حاضر ابشري. فصوره الفيديو، صوره التلفاز، صوره الموبايل ليست صوره لها جرم التي هي الصوره الممنوعه، لكن هذه صوره ضوئيه، متى انتهى الضوء لا يوجد حينئذ صوره، وبالتالي هذه من الصور المرخص فيها، خاصه اذا كان لها مصلحه، يعني اذا كان هناك وراء من ورائها فائده او من ورائها مصلحه فلا باس بذلك. انما الصور الثابته التي لها جرم اللي هي الصور الفوتوغرافية، الصور المرسومة باليد على الورق أو المرسومة باليد على الجدران، هذه الصور التي ترسم وتصور هذه هي الصور الممنوعة لأنها ثابتة ولها جرم. أما صورة الموبايل والفيديو فإنها لا جرم لها ولا ثبات لها، وبالتالي هي يعني مباحة إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خالد موسى من أسوان جيت.
تفضل حبيبي.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل عن النقاب، هل فرض أو سنة؟
حاضر حاضر. أخونا السائل بارك الله فيه كان يقول إن هو مصاب بوسواس قهري. الوسواس القهري يا جماعة يعني هو نوعين، نوع هو مرض نفسي عصبي وهذا دواؤه وشفاؤه إن شاء الله عند الأطباء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله تعالى. لكن هناك نوع من الوسواس يكون هذا من الشيطان، والشيطان هذا هو سبيله على الإنسان. فأنا أنصح أخي السائل أن ينتهج العلاجين، العلاج الطبي عند أطباء النفسية والعصبية والعلاج الشرعي أيضا. والعلاج الشرعي يتمثل في أنه أولا يدرك أن هذا وسواس، وبالتالي هو يعرف أن الشيطان يحاول أن يشغل عليه باله وأن يشتت عليه قلبه وأن يفسد عليه أمر الطهارة والوضوء والصلاة وما شابه ذلك فلا يطيعه. يعني أول خطوة من خطوات علاج الوسواس ألا تطاوع الوسواس وألا تتمادى مع الوسواس. طيب أكمل بس بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا شيخ، والله أنا عاوز أسألك في السؤال. والله
تفضل.
أيوة
معاك تفضل.
والله أنا في يومين طلاق على زوجتي يعني.
أيوة.
أنا كنت جاي من الشغل زهقان.
أيوة.
المدام كانت زعقتني جامد جامد جدا جدا في خلاف مع والدها يعني.
ايوه.
فقمت طبعا يعني زيت عليها ورميت مثلا مغض الاكل كده.
ايوه.
وبعد كده قمت ايه حالف عليها بالطلاق الثلاثة ان هي مت
قلت ايه يا حبيبي؟ قلت ايه الصيغة؟ انقطع الاتصال والاخ لم يكمل الصيغة التي قالها في يمين الطلاق، لعله ان شاء الله يعاود الاتصال الان ان شاء الله. فعلاج الوسواس انك تدرك انه وسواس ولا تطيعه ولا تتمادى معه، وان تشغل وقتك لانه يستغل الفراغ والوحدة، فلا تجعل لنفسك فراغا ولا وحدة. الامر الثاني ان تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فاما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الامر الثالث ان تحاول ان تحافظ دائما على الوضوء والطهارة. الأمر الثالث أن تكسر من قراءة آية الكرسي وهي دواء نافع جدا بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لما أخبر الشيطان أبا هريرة رضي الله عنه أن يتركه وأن لا يسلمه إن لما سرق تمر الصدقة إلى النبي عليه السلام قال اتركني وأعلمك آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك شيطان. إيه هي؟ قال آية الكرسي، إذا قرأتها إذا أصبحت لا يقربك شيطان حتى تمسي، وإن قرأتها إذا أمسيت لا يقربك شيطان حتى تصبح، وإذا قرأتها عند النوم لم يزل عليك من الله حافظ. الأمر الرابع أن تكون دائما في وسط الخلطة والصحبة الطيبة، الخلطة والصحبة الطيبة، تصلي معهم الجماعة، تقرأ معهم القرآن. الأمر السادس أنك تحافظ دائما على الدعاء لله عز وجل، يا رب اشفيني، يا رب عافيني، يا رب اصرف عني هذا الشيطان. فإن شاء الله إذا مشيت في العلاجين معا، العلاج الشرعي اللي شرحته لك دلوقتي والعلاج الطبي عند أطباء النفسية والعصبية، إن شاء الله بإذن الله تبرأ بإذن الله مع ثقتك في أن الشافي والمعافي هو الله عز وجل. طيب معنا اتصال.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
والله أنا عايزة أسأل سؤال.
تفضلي.
بالنسبة هل عندي ثلاث بنات وولد.
أيوة.
اللهم صل على سيدنا محمد. الأب خد المعاش بتاعه
كويس.
هل البنات ليهم حاجة في المعاش ده، ولا الأب يتصرف فيه زي ما هو عايز، يدي الابن وما يديش للبنات حاجة مش مشكلة، ولا في ايه؟
هي البنات متزوجات ولا معاه في البيت؟
متزوجين.
طيب ابشري، حاضر، بارك الله فيك. كانت الأخت المتصلة تسأل بارك الله فيها عن التبني. أخت طيب ناخد الاتصال ونكمل قصة التبني. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أسمعك اتفضلي.
سمع.
أنا سمعك اتفضلي يا بنتي.
والدي حلف إني ما اني قال انا قبل حد ما اتخطب، وانا وحلف وقال عليه الطلاق بالثلاثه، ما حكم هذا؟
حاضر، بارك الله فيك، تابعين ان شاء الله. فالاخت كانت تسال عن التبني، اختها بتربي ابن اخوها تقريبا وتنسبه لاسرتها لزوجها، منها بتربيه لانها لا تنجب تقريبا، ومنها كما قالت الأخت السائلة عشان الميراث الإرث بتاع العائلة ما يطلعش برة، يعني يكون هذا الولد باسم الزوج صاحب الإرث ليمنع أحدا أن يتمتع بإرث الزوج يعني بعد الوفاة. طبعا هذه القصة يا جماعة شيء يعني ليس مرغوبا أبدا، ده هذا شيء محرم في الإسلام. الأمرين كلاهما محرمان في الإسلام. الأمر الأولاني التبني، القرآن الكريم قطع ومنع التبني تماما، قال ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله يا جماعة. يعني كنا نربيه لكونه يتيما مثلا، هذا شيء لا بأس به، ونأخذ الأجر عند الله سبحانه وتعالى، كفالة اليتيم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ده كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. لكن من غير أن ينسب الولد إلى من يربيه ويكتب باسمه، ده ما يصحش، إنما يبقى الولد كما هو ابن فلان اللي هو والده الحقيقي، وإحنا نربيه ونأخذ الأجر في هذه التربية عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني إنه لا يجوز أن نحتال يا جماعة حتى نمنع وصول إرث منا إلى غيرنا، سواء كانوا إخواننا أو أخواتنا، بحجة إن إحنا مش عايزين حد يتمتع بإرثنا أو يأخذ الإرث ويكون من خارج العائلة، ده يا جماعة كلام ما يصحش. إحنا ناس مسلمين نرضى ونسلم بقضاء الله تبارك وتعالى وبحكم الله عز وجل، والمواريث قسمة الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول ما كان لمؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما يصحش ان احنا نخالف احكام الله في المواريث ونمنع الارث عن غيرنا، وهذا هو حكم الله وحكم رسوله والله اعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك يا شيخ.
اهلا وسهلا.
انا اتصلت دلوقتي في يمين خلاص وانقطع الاتصال معلش.
طب اتفضل. ايه الصيغة اللي
حضرتك كنت جاي من الشغل؟
أيوة.
طبعا بضغط الشغل، ضغط الشغل جامد عليا، فجيت لقيت المدام طبعا يعني كانت مخترعه مشكله بينها وبين اهلها، فالمشكله دي خلتني يعني غضبان جدا جدا جدا، وقمت صليت، وبعد ما صليت عادت المشكله تاني عليا، فيعني غضبتني جدا جدا جدا، خليتني لدرجة ان انا ما اكلتش ورميت كل حاجة فضلا عني، وقمت حالف عليا 100 طلاق ان هي بالثلاثة ان هي ما تخرجش من باب الا باذني، من باب الشقة نفسه الا باذني. ده يعني ايه؟ كان نيتي في 100 طلاق ان انا ما خلاش تروح عند ابوها والدها، ده لان بيسبب لي مشاكل يعني في الموضوع ده. وحتى كمان قمت ساكت شوية وقلت لها حتى لو رحت خلاص جبتي يعني كيس ملح من بره لازم تلاقي الا باذني تسيبي طالق بالثلاثة. فمش عارف بقى يعني الطلاق ده واقع ولا ايه. وهي خرجت، مش كان هي خرجت، كانت بتمسح يعني بتمسح قدام يعني في مرأة في الشقة وكده، فبتمسح بس الوساخ اللي في قدام الشقة. فلما جيت قالت لي ان انا خرجت، فمش عارف بقى هل هذا يمين واقع ولا.
طيب حاضر. حاضر يا حبيبنا، حاضر حاضر، سامحك الله. كانت الأخت المتصلة تقول أنه مشكلة بين الزوج وبين إخوانه وأهله، فهو حلف على زوجته ألا تخبر بهذه المشكلة أهلها، وقال علي اليمين يعني لا تخبريهم بهذه المشكلة. هو نفسه الذي أخبرهم بالمشكلة، وهي تسأل بعد أن أخبرهم تخبرهم هي ولا لأ، وربما تكون بعد أن أخبرهم هو هي أخبرتهم هي الأخرى، وتسأل تقول ماذا أفعل. قول الرجل علي اليمين دي ليس من ألفاظ الطلاق الصريح، إنما هذه من الألفاظ الكنايات التي يسأل فيها الرجل عن نيته. لو قال أنا قصدي أنها لو أخبرت أهلها يقع عليها الطلاق، هيقع عليها الطلاق لو أنت أخبرت، سواء هو أخبر أو لم يخبر ملكيش دخل. لكن لو قال أنا كان قصدي منعها وزجرها وتخويفها، ولم يكن في قصدي ولا في نيتي أنها لو فعلت ذلك تطلق ويقع عليها الطلاق، في هذه الحالة لو أنك أخبرت أهلك فعلا بالمشكلة تكونين أوقعت اليمين، لكن في الحالة دي لا يقع اليمين بمعنى طلاق، إنما في هذه الحالة على الزوج حينئذ أن يفعل أمرين. الأمر الأول أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يندم أن يكثر من الاستغفار، لأنه أراد الحلف فحلف بغير الله تبارك وتعالى، وهو يمين الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني إن الزوج عليه في هذه الحالة كفارة يمين، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. تفضل. أخ وأخت وأولاد إيه؟ أيوة توفي في حياته. هو مع الأخ إيه؟ أخت وإيه تاني؟ أخ وأخت بس. أيوة ماشي، يعني أولاد أخ في الحالة دي. أيوة السلام عليكم، مع الاتصال. تفضل يا بنتي.
أنا علاقة النقاب مش عارفة حرم ولا حلال، يعني خايفة أنا أعمل إيه.
أنت خايفة؟
علاقة
خايفة من إيه؟ إن شاء
الله حرم ولا إيه؟
خايفة من إيه طيب؟
عشان كده من اللي تقلعي حرام يعني خلاص.
لا انا اقصد انت خلعتي لي انك خايفه من ايه يعني؟
كان ظروف في البيت.
ظروف في البيت. طيب حاضر. طيب احنا خلصنا سؤال الاخت بتاع قصه مشكله زوجها مع اهله وهي اخبرت، فاذا كنت اخبرتي وهو لم يقصد الطلاق اللي هو الزوج، عليه كفاره يمين وعليه التوبه والندم والاستغفار وعدم العودة إلى هذه اليمين مرة أخرى إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخت المتصلة كانت تسألكم الدعاء لأمها المتوفية، أسأل الله عز وجل أن يتوفاها برحمته وأن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته هي وجميع موتى المسلمين. وكانت تسأل إن أمها كانت مريضة بفشل الكلوي، عافانا الله وعافى المسلمين، وتقول هل هي الآن تعتبر شهيدة، والله يا أختي نحن نرجو لها الشهادة، لأنه من مات بداء البطن فهو شهيد، ودي درجة من درجات الشهادة. وأعتقد أنه الفشل الكلوي كالأمراض الكبد والفيروسات كأمراض السرطانات وما شابه ذلك، أعتقد أنها إن شاء الله تكون لها نوع من أنواع الشهادة باعتبار أن الفشل من أمراض البطن. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا يا ربي في موازين حسناتها. وأيضا الأخت تسأل ما هي الأعمال التي يمكن أن تنفع الأموات من الأحياء. أولا الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء الدين. طيب معانا اتصال، ناخد الاتصال. ماشي، السلام عليكم يا أخت سمر. يا سمر السلام عليكم. أخت سمر السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع، أبشر. الأعمال اللي تنفع الميت كما قلت الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء الدين. يمكن أداء الحج عن الميت إن شاء الله ينفعه، يمكن أداء العمرة عن الميت إن شاء الله تنفعه، يمكن قضاء النذر لو كان عنده نذر لم يقضيها لم تقضيه عن الميت أيضا ينفعه، لو كان عليه صيام مات وعليه صيام كما قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. كل هذا إن شاء الله من الأعمال التي تنفع الميت من الأحياء بعد موتهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا بقى المتصل كان يسأل يقول النقاب من آخر فرض ولا سنة. النقاب اختلف فيه قول الأمة كلها على قولي. القول الأول ذهب إليه الجماهير من العلماء الفقهاء والمفسرين والمحدثين إلى أن النقاب مستحب وفضيلة، وذهب الإمام أحمد والحنابلة إلى أن النقاب واجب خاصة إذا كان في أزمنة الفتن. طيب ناخد الاتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك عم الشيخ؟
يا أهلا مرحبا.
أنا كان عندي سؤال بس كده، في مشكلة بس
خير
بالنسبة للعمل بالسياحة.
أيوة،
مع ان انا غير متعامل بالخمور وماليش علاقه بالخمره والكلام ده كله، عاوز اسال حكم الدين مع ان انا طبعا نفسيا تعبان.
يعني انت شغال ايه في السياحه؟ يعني
انا شغال في الصيانه، قسم الصيانه.
الصيانه،
صيانه.
ايوه ابشر. حاضر،
عاوز اعرف بس
حاضر
يعني انا كده صح ماشي صح ولا ماشي غلط.
حاضر ابشر ابشر، بارك الله فيك. خلينا مع الأخ اللي كان بيسأل عن النقاب فرض ولا سنة، فيقول ذهب الحنابلة إلى أن النقاب واجب، وأن هذا الوجوب يتأكد في أزمنة الفتنة. أزمنة الفتنة يعني الأزمنة التي تكثر فيها الأخلاق السيئة، ويكثر فيها الفساق، ويكثر فيها العابثين بأعراض الناس، وعدم مراعاة الناس لحدود وآداب النظر إلى المحرمات، فالناس لا يغضون أبصارهم ولا يدعون المرأة أو الفتاة تمشي في حالها. ولذلك الله عز وجل جعل الحجاب بصفة عامة والنقاب بصفة خاصة الصيانة ووقاية للمرأة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه؟ قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا أدعى أن يعرفن بالأدب والحشمة والعفة فلا يتجرأ عليهن الفساق. وبالتالي فالحجاب بصفة عامة والنقاب بصفة خاصة حماية وصيانة للمرأة. لكن الخلاف. طيب ناخد الاتصال التليفوني، أبشر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
فضل يا حبيبي، الله يكرمك.
أحبك الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه عمي.
أنا عندي سؤال يا شيخ، وأنا مصلي وبردد القرآن اللي بيقول الإمام عشان الشيطان بقول وراه.
أيوة،
الشيطان بيلاقينا عن الصلاة.
أيوة،
وأنا بحفظ القرآن، يعني أنا ما أحفظ القرآن الشيطان ياخدنا حاجة تاني يعني، ونسين قرآننا وتبحفظ.
أيوة نعم،
عايز تدعي لي يا شيخ اللي أنا أحفظ القرآن.
حاضر أبشر ولا همك. ماشي حاضر أبشر. إذن النقاب زي ما سمعت الجماهير من العلماء على أنه سنة وفضيلة، والحنابلة على أنه واجب، وأنه يتأكد الوجوب في أزمنة الفتن التي يستهتر فيها بالأعراض ولا يغض الناس فيها الأبصار عن المحارم. وبالتالي في هذه الحالة سيكون النقاب أحفظ كثيرا 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 للمرأة. ليس عندنا في النقاب إلا هذين القولين، إما أنه مستحب على مذهب الجماهير، وإما أنه واجب على مذهب الحنابلة، وليس عندنا في الأمة قولا ثالثا في النقاب أبدا. ومن قال بأن هناك قولا ثالثا في النقاب كهؤلاء الذين يقولون النقاب بدعة، والآخرون يقولون النقاب ليس من الإسلام، وآخرون يقولون النقاب عادة وليس عبادة، وآخرون يقولون النقاب حرام والعياذ بالله، وآخرون يقولون النقاب إجرام، كل هذه الأقوال ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وليست هذه الأقوال منقولة عن أحد من أهل العلم المعتبرين المحترمين الذين تعتد بهم الأمة، فليست هذه الأقوال أقوال مالك ولا الإمام أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا غيرهم، إنما أقوال الأمة النقاب مستحب وفضيلة، ده مذهب الجماهير، النقاب واجب، هذا مذهب الحنابلة. وكلما كانت المرأة شابة أو كانت المرأة حسناء كان النقاب في حقها أوجب، لأنه لها أصون وأحفظ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت المتصلة كانت تقول الأب ما شاء الله عنده 3 بنات متزوجات وعنده ولد، وهو الآن يقبض معاشه من الجهة عملي أو من الحكومة أو من التأمينات، وهي تسأل هل البنات لهن حق في معاش الأب؟ ما دام الأب على قيد الحياة فالمال ماله، ما دام الأب على قيد الحياة فالمال ماله، فله أن يتصرف في هذا المال حسب الأوجه التي يحتاج إلى الإنفاق فيها. شيء طبيعي عنده ولد فهو سينفق من هذا المال على نفسه وعلى زوجته وعلى هذا الولد في تعليمه وفي زواجه مثلا وفي تجهيزه وفي وفي وفي، فهذا الأب واجبه نحو الابن أن يفعل معه ذلك، وقد فعل الأب مع البنات المتزوجات قبل ذلك ما يلزمهن، فهو الذي أنفق عليهن وهو الذي علمهن وهو الذي رباهن وهو الذي زوجهن وأنفق على زواجهن، وبالتالي لما أحيل على المعاش وأصبح له معاش الآن ينفق على نفسه وعلى الزوجة وعلى الابن، فهذا شيء طبيعي وشيء مشروع جدا. لكن الكلام على المعاش بعد وفاة الرجل هذه قصة أخرى، لأن المعاش بعد الوفاة يكون إن كان يصرف من الحكومة فسيكون حينئذ للمنتفعين بالمال بعد وفاة الرجل وهم الورثة، لكن الآن ما دام الرجل في حياته فينفق على نفسه وعلى ابنه ويعلمه ويكبره ويربيه ويزوجه ولا بأس بذلك أبدا. وليس للبنات حق لازم على الأب في هذه الحالة، لأن ولاية البنات بما فيها ولاية النفقة انتقلت من الأب إلى الزوج، أنت الآن متزوجة مسؤول عنك هذا الزوج الذي ينفق عليك، إنما لما كنت في بيت أبيك أخذت ما تيسر لك، وبالتالي لا أرى أن البنات ينظرن إلى مال أبيهم إلا إذا كان يعني هناك نوع من الصلة والود من الأب إلى هؤلاء البنات، يعني على سبيل صلة الرحم والهدية، فهذا شيء طبيعي يحصل في كل البيوت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي، تفضلي. تفضلي، يا ريت توقفي التلفزيون شوي. يلا السلام عليكم، تفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته. انا
انا سامعك بس انت وطي التلفزيون شوي.
انا عندي رؤيه.
طب وطي التلفزيون عشان اسمعك.
انا عندي رؤيه، انا فيها في مشاكل بيني وبين جوزي.
مشاكل؟
اه
ايوه.
فشفت في الرؤيه في 2 ماشيين ابيض وجايين بيتصلوا عليا بيقولوا عيشي.
بيقولوا ايه؟
وانا في بيته.
بيقولوا ايه؟
وانا في بيته.
اه
طبطب عليا كده وقالوا لي عيشي، يعني ايه لابسين عبيط جايين لابسين عبيط 2 وقولي عيشي يا بنت استحملي معلش.
ايوه.
ورجعت تاني جت لسه امبارح وهي تاني، بس انا سبت البيت وقعدت عند والدتي.
ايوه.
فسبت البيت فجت واحده تانيه بتقول لي ارجعي بيتك.
اه
لابسه ابيض برضه بتقول لي ارجعي بيتك.
ايوه نعم حاضر. بارك الله فيك. كانت الابنة المتصلة تقول والدي حلف علي بالطلاق اني اخلع النقاب فماذا افعل؟ والله يا بنيتي انا عاتب على هذا الاب. المفروض انه الاب والزوج والاخ هو الذي يحرص على ان ترتدي ابنته او ترتدي زوجته النقاب، لان هذا كما قلت من لحظات احفظ واصون للمرأة. لكن بعض الاباء والامهات اذاهم الله يتصورون ان النقاب بالنسبة للبنت الفتاة عائق لها ان تخطب. يقولون طيب مين هيخطبك وهو شافك فين وهيتعرف عليك ازاي، فيتصورون ان النقاب عائق للبنت ان تخطب. وانا اقول يا جماعة الزواج هذا قسمة ونصيب ورزق يسوقه الله عز وجل الى البنت، ولعل البنت لو اتقت الله عز وجل وازدادت طاعة وقربة لله عز وجل وفعلت النقاب باعتباره طاعة وقربة وفضيلة ومستحب لله تبارك وتعالى، فإن هذا مدعاء أن يرزقها الله تبارك وتعالى بالزوج الصالح. وعادة لا يأتي الزوج الصالح إلا للبنت الملتزمة. لكن الآن حصلت المشكلة والرجل تسرع وحلف بالطلاق بالتلاتة أن تخلع ابنته النقاب. فأنا أقول يا بنتي أنت الآن مضطرة، وخشية أن يشوب نية هذا الأب شيء صعب بالنسبة لليمين ويكون يقصد به الطلاق للأم اللي هي زوجته، وبالتالي يعني سيكون المفسدة والمضرة التي تقع بسبب عدم يعني تمشيتك ليمين الأب ربما تكون السبب في طلاق الأم، وفي هذه الحالة مفسدة كبيرة جدا تفوق مصلحة النقاب. فاخلع يا بنت النقاب وسلمي أمرك لله تبارك وتعالى، وهذا الأب يحمل وزرها عند الله عز وجل، وفي أول فرصة تسترضين فيها الأب وتقنعين فيها الأب أو ترزقي بالخاطب الملتزم الصالح إن شاء الله الذي يعينك على لبس النقاب. أما هذا الأب فعليه أن يسأل في قصة اليمين وننظر ما هي الصيغة التي قالها وما هي نيته وقصده حتى يكون هناك إجابة عن موضوع اليمين نفسها. لكن أنت أمرك لله، أنت الآن مكرهة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ المتصل بارك الله فيه كان يقول أنه زوجته أغضبته جدا وانهار وغضب ورمى بالطعام والشراب ثم حلف عليها بالطلاق بالتلاتة أو تكون طالق بالتلاتة لو خرجت من البيت بغير إذني أو إلا بإذني. والمشكلة أنه هي خرجت لأنها كانت يعني تمسح شقتها فخرجت من الباب. يا أخي الحبيب أنت يعني على الرغم من دواعي الغضب لكن لماذا تترك نفسك للغضب بهذه الصورة حتى تطلق هذه اليمين الصعبة جدا المقيدة؟ مين عاقل يا جماعة يحلف بالطلاق على المرأة ألا تخرج من البيت وهو يعلم أنها ستحتاج يوما ما أن تخرج من البيت إما لشراء حاجياتها وإما يعني دقوا عليها الباب، الأم جاءت الأخت جاءت الابن خرج من باب الشقة تريد أن تسترجعه، يعني هذه يمين صعبة جدا. أنت ضيقت على نفسك جدا وضيقت على زوجتك جدا، ولا أرى هذا أبدا تسير به الحياة، ده تعقيد للمعيشة بينك وبينها. وبالتالي عليك أولا أن تستغفر ربك تبارك وتعالى وألا تترك نفسك بعد ذلك للغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني استوصاه الرجل قال أوصني، قال لا تغضب، أوصني، قال لا تغضب، أوصني، قال لا تغضب. فالإنسان إذا يعني تملكه الغضب يحاول جاهدا ألا يقع في هذا المحظور. وإني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه هذا الغضب كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إنما أنت الآن قلت علي الطلاق بالتلاتة أو تكوني طالق بالتلاتة، لا أدري أي الصيغتين قلت. إن كان المقصود تكوني طالق بالتلاتة وهي خرجت، هذا الخروج الذي خرجته خروج أعتقد أنه ليس خروجا عمديا، إنما لعلها نسيت، لعلها تأولت وقصدت بالخروج الخروج خارج البيت بالمرة، يعني خرجت من شقتها إلى الشارع إلى أمها إلى أختها إلى السوق إلى العمل، وأعتقد أن اليمين يسري على هذه المجرى على هذا المجرى، إنما كونها تمسح شقتها أو تغلق باب شقتها أعتقد أن هذا الخروج ليس خروجا متعمدا بقصد إيقاع اليمين، إنما هو خروج يغلب عليه العادة ويغلب عليه النسيان، وبالتالي لا أرى في هذا اليمين شيئا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ المتصل بارك لو فيه كان يقول أنه يصلي خلف الإمام لكن يقرأ القرآن مع الإمام، الإمام يقرأ الفاتحة فيقرأ معه الفاتحة ويقرأ السورة فيقرأ معه السورة عشان يقطع السرحان ويقطع وسواس الشيطان. أولا يا أخي الحبيب، نحن خلف الإمام في الصلاة الجهرية الأصل أن القرآن ما قرئ من الإمام إلا ليسمعه المأموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. والله عز وجل يقول نفس المعنى في القرآن الكريم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذه الحكمة التي من أجلها شرعت القراءة الجهرية في الصلاة الجهرية، إلا الخلاف عندهم في الفاتحة، فإذا كان الخلاف في الفاتحة فأمره يسير، لكن لا تقرأ السورة مع الإمام، إنما أنصت خلف الإمام إذا قرأ وجهر، وإن غلبك الوسواس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلم أن هذا الوسواس له طرق للمدافعة، ولست وحدك الذي يأتيه الشيطان ويوسوس له في بعض الأحيان بين الحين والحين في صلاته، إنما إذا الإنسان ركز في سماع قراءة الإمام وحاول جاهدا أن يستحضر خشوعه خلف الإمام ويحاول تدبر ما يسمعه من قراءة الإمام مع استعاذته بالله دائما من الشيطان الرجيم ودعائه لله في سجوده أن يبعد عنه هذا الوسواس، أعتقد إن شاء الله ستجد يعني الأمر يكون معك أحسن مما أنت عليه الآن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب احنا معنا دقيقة أيها الأحبة الكرام، إن شاء الله مع الأخت السائلة في موضوع الرؤية، تقول بينها وبين زوجها مشاكل وهي الآن تركت بيت الزوجية، ما يصحش يا أختي تتركين بيت الزوجية، لو أن كل امرأة وقع بينها وبين الزوج مشاكل وتركت بيت الزوجية ما بقيت زوجة في بيت زوجها، كل البيوت فيها مشاكل، فمش في كل مشكلة تترك الزوجة البيت وتمشي أو الزوج يجبر الزوجة على أن تترك البيت وتمشي، أنا أقول لك ارجعي إلى بيت الزوجية والمشكلة إن شاء الله تحل في الليل، تحل في النهار، تحل اليوم، تحل غدا، هذا أفضل بكثير من توسيع المشكلة وتكبير المشكلة إلى أن تترك البيت وتذهبي إلى أهلك، ونحتاج إلى برستيج آخر، كيف يذهب الزوج لإتيان بك وكيف يصالحك، وأخوه يذهب وتردوه وأمه تذهب وتردوه، ما الذي جعلنا نكبر هذه المشاكل بهذه الصورة؟ أحسن لك أن تبقين في بيتك وحل المشاكل مع الزوج، وأنا شايف أن الرؤى اللي أنت تتراءى لك في النوم تترجم نفس المعنى، أنت من دخلك عندك رغبة على الرجوع في البيت، ولذلك ده أعتقد أنه هو حديث نفس لكن في صورة طيبة، تقول لك الناس الحلوين اللي لابسين أبيض والمرأة اللي هي أيضا تلبس الزي الأبيض يعني علامة على أنها يعني فيها الخير والصلاح، تقول ارجعي وهذا هو الذي مستقر في نفسك، حديث نفسك يقول ارجعي إلى بيتك ولم المشكلة كما يقولون، وهذا هو تأويل الرؤية أن حديث نفسك من الداخل ترغبين في العودة إلى الزوج وترغبين في العودة إلى البيت والاستقرار والاستمرار في الحياة، وده يا بنتي أفضل بكثير، ولعل هذه نصيحة لكل الأخوات، لا تخرجون من بيوتكم مع أي مشكلة، خليكم في البيت ومع أي مشكلة نقدر نحلها في الليل نحلها في النهار، هذا خير وأبقى، لأن نعطي فرصة للشيطان أن يعمق الخلاف بين الزوج والزوجة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلح أحوال بيوتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، وأنا شرفت بلقائي بحضراتكم وسعدت باتصالاتكم وبرسائلكم، أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين، وحتى نلتقي في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري إن كنت اسأل أهل الذكر إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.